بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سن يوسف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والدعاء على المشركين جائز على سبيل العموم، والفرق بين الهزيمة والزلزلة أن الهزيمة هي من الكسر وهو الهزم، والزلزلة من التحريك بشدة، فكأن الهزيمة ربما يعود إليها أو يعود إلى حرب المسلمين مرة أخرى، لكن إذا هزموا ثم زلزلوا ولم يبق منهم أثر فهذا هو أقطع لشوكته. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام وهو ابن حسان الأزدي عن محمد وابن سيرين عن عبيدة وهو السلماني عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا دعاء عليهم بالهلاك في الدنيا والآخرة. شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهذا لحربهم للمسلمين وأيضا لصدهم عن سبيل الله، لأنهم أحالوا بين المسلمين، شغلوهم بقتالهم وحربهم حتى عن الصلاة. قال حدثنا قبيصة وابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو ثوري عن ابن ذكوان وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت. والقنوت هو الدعاء الذي يكون في الصلاة: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. وهذا الدعاء وارد في حال وقوع ضر عظيم شديد بالمسلمين. اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسين يوسف، أي في الشدة، وأن ينشغلوا بأنفسهم بدلا من أن ينشغلوا بالمسلمين. وذلك الدعاء على المشركين هذا من الأمور المهمة جدا، وهذا عند تعاظم الخطر، أن يشغلهم الله بأنفسهم، وأن يشغلهم بالبلاء، أن يبتلوا فينشغلوا بالبلاء عن المسلمين. لكن كلما كان المشركون في أمنة أو في أمان، كلما انشغلوا بالمسلمين بحربهم وصدهم عن دينهم. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي، قال أخبرنا إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد البجلي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. بين الدعاء بالهزيمة من الكسر، والزلزلة من الزلزال الشديد الذي يهدهم ويحيل بينهم وبين الوصول إلى المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وهو أبو بكر، قال حدثنا جعفر بن عون القرشي، قال حدثنا سفيان ثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: كان النبي يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش. وأبو جهل هذا كان رأس من رؤوس الكفر، وكانوا يعني الأسماء هذه ليست بغريبة عندهم، يعني كان ليست لا يعني يشعرون بأنف في هذه الأسماء، أبو جهل وأبو لهب وهذه الأشياء، لأن العرب كانوا يسمون أبنائهم بأسماء غليظة فيها خوف وشدة، كما قال قائلهم: أما أبناؤنا فأبناؤنا لعدونا، يعني نخوفهم به، وأما عبيدنا فلنا. والعبيد كانوا يسمون سلمان أو بلال أو عمار، هذا الإسماء الجميل. قال: وناس من قريش، ونحرت جزور بناحية مكة، أي ذبحت أو النحر يعني، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، يعني من بعض ما بداخلها، فجاءت فاطمة فألقته عنه بعد ما ضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت فاطمة فحالت، وطبعا في تفصيل في هذا أن رأى هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن من خوفه من المشركين عجز أن يفعل شيء، فذهب ونادى فاطمة وكانت صغيرة، فألقته عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش. وهذا على سبيل الإجمال، لأن طبعا الدعاء العام يجوز إذا كان الغالب هم الكفار، والغالب هم الذين يصدون ويحاربون أهل الإسلام، فهذا على سبيل العموم. أما على سبيل التخصيص فإن كان الضر عظيم وبالغ في الكفر والصد يجوز، لكن كان يرجى منه خير فالدعاء له أولى، كما يأتي في الحديث الذي يعني بعد هذا يعني البيان: يجوز الدعاء لهداية بعض المشركين أو المشركين. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتم في قليب بدر قتلى، أي قتلوا جميعا. والقليب هو المكان الذي يعني هو عميق وليس فيه ماء أو القليل من الماء في جانب من جوانبه. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق وهو السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي قال: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي، وكأن في اختلاف بين رواية شعبة وبين رواية سفيان، والصحيح أمية، الصواب أمية، أمية بن خلف. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، والسام هو الموت، فلعنته، أي فلعنتهم عائشة رضي الله عنها، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلته قلته عليكم. وكذلك أيضا الإسراف في الخصومة والإسراف في السب أيضا غير وارد. لابد المسلم أن يتعفف. يعني بعض الناس مثلا إذا وقع بينه حتى عموم الكفار لا 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 نسرف، يعني يكون في نوع من الإسراف ونوع من الثأر النفسي. يعني ندعو بالدعاء الشرعي الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرب وأولى على المشركين وعلى أهل الباطل.
قال: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين.
هل يرشد المسلم أهل الكتاب؟ وهذا يعني أراد البخاري أن يبين الحالة التي يكون عليها المسلم في دعوة غيره من أهل الكتاب. فهل يرشد المسلم أهل الكتاب إلى كتابه مثلا، الكتاب الأول إن كان في بعض المواعظ وبعض الأشياء التي تصدهم وتردهم وتدعوهم إلى الحق، أو يعلمهم الكتاب أي إن وجد فيهم خيرا هل يعلمهم القرآن ويقرأه عليهم؟ فالأمر ده في تفصيل وفي خلاف، يعني في هذه المسائل تحتاج إلى مزيد من البحث والقراءة. فقال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب ومحمد بن مسلم عن عمه وهو محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر، أي كتب يدعو. ونلاحظ أن في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر تنقسم إلى شقين، ذكره بالكتاب الأول اللي هو ما عليه من سبق من الأنبياء التوراة والإنجيل مثلا، ثم ذكره بالكتاب الثاني. يعني التذكير يقف على دينهم أو على كتبهم، يعني مثلا في كتبهم كذا. فهنا قال: فإن توليت، يعني إن انحرفت فإن إثمك على أهل مملكتك من الموحدين الذين طردتهم وحاربتهم وقتلت منهم من قتلت، اللي هم أهل التوحيد. وهذا الذي كان طبعا في الزمن الأول، لأن طبعا كما تعرفون بأن اليهود ما مكن له إلا في هذا الزمن، كان اليهود مطاردون في كل أرجاء الأرض. ووجدوا خطة عجيبة جدا، قالوا: لو اجتمعنا لهلكنا ولفنينا، لأنهم لا يدعون أحدا لدينهم أبدا، دينهم قاصر على جنسه، جنس اليهودي اللي هو من ذرية إسحاق ابن يعقوب عليه السلام. أما غيرهم فهم أمميون جهلة حمير إلى آخره. فكان طبعا كل ما يأتي الملوك يجدون هؤلاء منزوون متقوقعون لهم دين خاص فيأخذ فيهم قتل. ثم اليهود لا يسكنون، يعني يسكنون فترة ثم يقومون بالفساد وبالتخريب وإلى غيره. فوجدوا أن التفرق أفضل، ففرقوا أنفسهم في جميع أطراف الأرض، حتى نكتر اليهود تراهم في الحبشة، يعني في مصر في الأسكندرية تقريبا كان لهم حي كبير جدا كان يسكنون فيه، وكان عندهم أموال ومشاريع عجيبة، كانوا يمسكون أعلى التجارات في مصر. يمكن سوء الصاغة هذا كان أصوله من اليهود، حتى أنهم تركوا هذه الورش وهذه الأشياء لعمالهم، اللي كان شغال عن يهودي أو غيره أخذ الورش هذه الأماكن فقط، هم أخذوا أموالهم وهاجروا إلى بلاده. في أي في روسيا في كل أطراف الأرض ترى يهود، واليهود الواحد ما ممكن يعني إذا نزل في مكان يسكن. ويمكن أسباب الثورة الفرنسية هم اليهود، يعني فرنسا وصلت إلى مرحلة أو أوروبا من الظلم والبغي، وكان الأصل الكنيسة، كان الأصل هو الكنيسة، لأن لها كان لها إتاوات وفرائض معينة وغيره. فأراد اليهود إفساد دين النصارى، وفي نفس الوقت يعني قلب الأنظمة الملكية وغيره. وبعد ذلك طبعا استطاعوا بالأموال يعني يمولوا لهم الثوار، وبدأت الثورة وفعلا انتهت الملكية أو الإمبراطورية الفرنسية، وقامت اللي هي الجمهورية اللي القائمة إلى يومنا هذا. فهذا بالنسبة للكتاب اللي هو أهل اليهود ليس لهم دعوة ولا يدعون. بالنسبة للنصارى أيضا ما يدعون، النصارى كانوا أيضا في شذر مذر وتفرقوا وانقسموا قسمات كثيرة جدا، إلى أن جاء ملك هو قسطنطين ومكن لهم وصار يقصي الموحدين. يعني قالوا لهم الموحد ده ما ينفعش عندنا، لأن الدين الأصلي كان في أوروبا هو الوثني، فتوحيد مع وثنية لا يلتقيان أبدا. فاضطر أنه يقتلهم ويذبحهم كل من رأى موحدا، وكان الموحد ينسب إلى الأريسيين. حتى مارتن لوثر لما بدأ بدعوته وانشق عن الكنيسة قالوا موحد، اتهموا بأنه هو بيدعو إلى التوحيد وأنه يعني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه طبعا كان كافر كذاب، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وله أشياء كثيرة في هذا. فالشاهد هنا بأن النصارى أو الإمبراطورية اللي هي النصرانية اللي هي القيصر أو هرقل أبادوا الموحدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالأصل إثم من قتلتهم من الموحدين وذبحتهم وفعلت به ما فعلت، ثم ذكروا بالكتاب الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فذكره به بالقرآن، وهذا طبعا جائز بما عندهم وبما عند المسلمين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، والأريسيون كما هو الأرجح هم الموحدون من أتباع أريس الذي كان مسلما موحدا. وعلى هذا يجوز إن رأينا في الكافر إقبال يجوز تعليمه القرآن. طب هل يتعلم قبل أن يسلم أم بعد؟ حد يجيب؟ طب زي بعد ما يسلم، هو أصلا لن يسلم إلا بالقرآن، فممكن يترجم له القرآن طبعا، لأنك تدعو الإسلام إزاي؟ لابد أنك تدعو أنك تقرأ إلى القرآن وتعلم بعض الآيات وبعض الأشياء كتعليم، ليس أنه يحفظ حفظ كلي، تعليم تأتي له بآيات وأشياء تلين بها قلب، يبقى الدعوة بالقرآن كبداية. أما كتعليم تعليم لا يكون إلا بعد. والعلماء أيضا يحرمون تعليم القرآن تعليم كلي لليهود أو النصارى وغيرهم، لأنهم يستعملونه في الصدن عن دين الله عز وجل. أذكر في مرة وجدت على الشملة رسالة في النحو إعراب القرآن أو شيء من هذا القبيل، فوجئت أن الذي فعلها نصراني قسيس كافر وبيقول لك طب انظروا الآية الفلانية دي مفروض فاعل مرفوع بالضم، هم عاملينها مفعول به منصوب معرفش بإيه، والآية مش عمال بقى طبعا يجيب بيخاطب إيه جهلة، طبعا ممكن يجيب لك المفعول يخلي فاعل والفاعل يعمله مفعول، وطبعا ما التقديم والتأخير يقول لك شوف الآية دي فيها كذا. فطبعا هم يستعملون القرآن ويدرسون القرآن، حتى أن بعض عقلائهم كان يدخل في الإسلام مجرد أن كذا. يعني أذكر أحد القساوسة وكان من أسيوط وله كتاب موجود عندي لا أذكر اسمه، يعني هذا الرجل كان نصرانيا قس وكان من المكلفين بحفظ القرآن وتتبع أشياء في القرآن، قال فقرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت إلا إعجاز وآيات يعني تزلزل القلوب وتهز العقول. فبعد فترة بيسألوه ما وجدت، قال والله ما وجدت شيء، ما وجدت. قال صراحة وكان نصرانيا، قال كنت على نصرانيتي، وأظن الكتاب اسمه الضلال بعد الهدى أو اهتديته هذا الكلام يعني. اللهم الشاهد في النهاية بأنه أسلم وأعلن إسلامه وصار يعني يخاطب النصارى بدينهم ويناظرهم في مسائل كبيرة جدا جدا، حتى حاولوا قتله أكثر من مرة. فالعاقل منهم بيدخل في الإسلام، لكن لابد أن طبعا المسلم، ولذلك في نهي عن الدخول بأرض الكفار بالقرآن حتى لا يدنس ولا يلوث، وأيضا لا يشككون فيه لأهلهم وزويهم. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.